بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عاوز أكلمكم في موضوع بعنوان الخبرات والتغيير. الخبرة والتغيير. احنا اتفقنا انه ربنا عاوز يغيرنا، لانه يجوز لو فضلنا زي ما احنا ما نوصلش السماء، ولان احنا تلوثنا بالدنيا وبقينا بناخد شكل العالم. بيقول لا تشاكلوا هذا الدهر، بنفكر زي الناس، اولوياتنا زي الناس، طموحاتنا زي الناس. فربنا عاوز يغير الحاجات دي كلها. وللاسف كتير مننا ما بيركزش في موضوع التغيير، مش بيتوب، مش بيحاول يغير في نفسه حاجه. فربنا بيعرضنا الى مجموعه خبرات، الخبرات دي كلها بتشكل فينا من غير ما نحس. فبداية عاوزين نفتكر دايما ان التغيير ده هدف الهي. يعني ربنا له هدف انه يغير فينا الواحد، وعشان كده لما بتتغير انت بتفرح ربنا، لانك عملت حاجة ربنا نفسه فيها، انه يشيل منك حتة غلط ويحط فيك حتة صح. كل شوية يشيل حتة غلط ويزود حتة صح، فبتبتدي ايه، شكلك يتظبط كده زي ما كان هو عاوزه. آية جميلة في أفسس 2 تقول لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. يعني إيه؟ يعني إحنا شغلته، إحنا ربنا مركز علينا جدا، وربنا سبق وحط لنا أعمال عاوزنا ندخل فيها. كل واحد له رسالة كده هو مش واخد باله منها، بس ربنا حاططها له. قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. إذن الواحد بيكتشف مع الأيام إيه الرسالة اللي ربنا عاوزها منه. يجوز تبقى رسالة مش ضخمة لكن مهمة. ممكن الرسالة تبقى واحدة زي ست إفنيكي دي، ما تسمعوش بيها يمكن. دي جابت عيل اسمه تيموساوس، تيموساوس بقى قديس وبقى أسقف. ما نعرفش ليها أي خدمة تاني غير إنها كانت جدة طيبة. ست طيبة، لكن رسالتها كجدة طلعت حفيدها قديس. دي كانت رسالتها يمكن، وكل اللي حصل في حياتها عشان تقوم بالدور ده والدور ده، عمل حاجة كبيرة قوي. فالله سبق وأعد لنا رسائل محددة، ميشنز كده. كل واحد بيحاول يدخل في الميشن اللي ربنا حاططها له. برضو تعبير تاني في نفس الإصحاح يقول ايه، لستم بعد غرباء. انتوا مش غرباء عن خطة ربنا، انت جزء اساسي من خطة ربنا. ونزلا، جمع نزيل، بل رعية مع القديسين واهل بيت الله. تعبير كبير كده، انتم رعية مع القديسين واهل بيت الله. انت من العيلة، فبدال من العيلة الملوكية دي اهل بيت الله، يبقى طبيعي انت مش شخص عادي. ما تبصش لنفسك كأنك شخص عادي رقم في التاريخ دخلت وخرجت. لا، بالنسبة لربنا انت مش كده، انت لازم يبقى لك رسالة، وعشان توصل للرسالة دي لازم يحصل تغيير. من اجل التغيير بيحصل خبرات في الحياة كتير. تعالوا نمشي مثلا مع بعض خبرات الفشل. مثلا واحد زي ابونا ابراهيم. ابونا ابراهيم فشل مؤقتا. فشل في ايه؟ هو كشخص خرج من أور الكلدانيين في العراق في القرن 20 قبل الميلاد، يعني فاهمين زي حوالي 2000 قبل الميلاد، على حس فكرة انه هعمل منك شعب يا ابونا ابراهيم. هو خرج على هذا الوعد، وبعدين ما فيش عيال، وعد على كده زيادة عن 30 سنة. طبعا احساس، طلع في الصحراء عشان يعمر الصحراء، وربنا من اول يوم يقول له هخلي عيالك زي رمل البحر. طبعا الرمل حوالي كتير قوي، وبالليل يقول له هخليهم زي نجوم السماء، والنجوم كتير قوي، ولا شايف لا رملايا ولا نجماية، مش شايف حاجة خالص. ممكن يكون حاسس انه ما عملش حاجة، انه قاعد حياته كده يوزلس، ما هوبلس، عمال يكبر هو وصره ومفيش ولا عيل. فده احساس، هو ايه، انا فقدت الهدف ولا ايه، انا ماشي غلط ولا ايه؟ طب ما هو اللي قال لي اخرج. وبعدين فين لما يعني صارت دخلت غلط، وبعدين ربنا قال له لا برضو لا، مش هو ده الشغل، لا مشيه مشيه ما ينفعش. قال لا. طب وبعدين يا رب والوعد اللي انت قايله كل ده كان ليه؟ لانه التأجيل الطويل قوي ده كان فرصه لنمو ايمان ابونا ابراهيم. ابونا ابراهيم هو اشهر شخص في الكتاب بكلمه الايمان، الشخص اللي فضل واثق في ربنا بالرغم من السن والظروف والعجز والتأخير والإحباطات فإذا تكوين أبونا إبراهيم كعملاق في الإيمان، كشخص إيمانه ينظر إليه، أبو الإيمان بنسميه، التكوين ده خد غلبة، خد منه سنين من الإحباطات والفشل، بس ده كان جزء من تغييره. لو كان أبونا إبراهيم من أول سنة جاب إسحاق وجاب غيره وجاب غيره، يمكن ما كانش وصل للإيمان اللي وصل. سنين التأخير قوي دي المحبطة دي المزعجة دي هي اللي طلعت منه إيمان قوي جدا. فساعات احنا بنستعجل رد ربنا، بينما تأخير ربنا بيبقى جزء من تكويننا. تأخير ربنا جزء من تكوين إيمان الشخص، لأن الاستجابة السريعة ما تديش إيمان، التأخير هو اللي يدي إيمان. لما ربنا يستجيب بسرعة تبقى أخطيت يعني زي العيل الصغير اللي إيه كل ما يزن ياخد حاجة، إنما الثقة الحقيقية حتى لو اتأخر أنا برضو مستنيك، يبقى هنا الثقة أقوى. واحد زي أبونا إسحاق، أبونا إسحاق تعرض إلى خبرات برضو كبزنس مان تحسوها بقى، كل ما يحفر بير مسافة ما يخلص البير، وطبعا بير يتحفر في القرن 20 قبل الميلاد، تصوروا البير النهاردة ياخد كذا شهر حفر، بير بإمكانياتهم زمان بقى ده يمكن ياخد له سنتين ثلاثة شغل، ومكلف طبعا جدا. وبعدين أول ما يخلص البير يجوا جماعة اللي في البدو اللي حوالينه في المنطقة يحطوا ايديهم على البير، وأعلى ما في خيلك اركبه وضع يد. أبونا إسحاق راجل مسالم جدا، هو وأبونا إبراهيم دول من أكتر الناس المسالمين. فيعمل إيه أبونا إسحاق؟ ياخد حاله وماله ويطلع في حتة تاني يحفر بير تاني. يخلص البير من هنا يجوا الفلسطينيين ياخدوا البير. يلم عزاله ويطلع على حتة تاني. طبعا ده إحباطات جامدة جدا. بس لأن أبوه قال له بص أوعى تتخانق على حاجة في الدنيا. مهما حصل اخسر مهما تخسر بص السماء بتغرق، لان ابونا ابراهيم كان غني جدا. فاسحاق طلع مسالم جدا، ففضل على كده حوالي 3 4 مرات كل بير يعمله كل بروجكت يدخل فيه يتسرق منه. طبعا دي احساس مزعج، اتاري ده جزء من تكوين ابونا اسحاق، عشان يبقى اسحاق ده رمز للتسامح وللمسالمة وللوداعة لدرجة انه مع ثالث مرة ظن تسامح جاله المسيح، شاف المسيح بعينيه، يقول رأى اسحاق الله. ليه؟ عشان يقول له خلاص حبيبي انا مرة الجاية تاخده بقى. وعشان كده لما فضل عمل البير الرابع فضل مستني، محدش بيجي محدش راضي يجي ياخد البير، فسماه رحبوت، يعني الله ارحب لنا، يعني رحب والسعة يعني. وبعدين اللي بعده كان عند بئر سبع. فانا عاوز اقول رجال الله دول ما كانتش الدنيا ماشية معاهم سهلة، بس المشاكل اللي كانوا بيقابلوها والاحباطات والفشل كان جزء من تكوينهم، زي ما بيحصل في حياتنا حتى من غير ما نعرف في احباطات وفي مشاكل دي ربنا بيشكل بيها قلوبنا ونفسياتنا وايماننا من غير ما نحس. ندخل على واحد زي ابونا يعقوب. ابونا يعقوب ده كان ملوش في ربنا خالص بقى، ده طالع ملوش في ابوه وجده، يعني ده راجل وصولي والظاهر ايه ما كانش مال يعنيه حكايه ابوه وجده دي، لان شايفهم طيبين زياده، فهو مش طالع طيب، هو طالع ايه بقى بتاع الدنيا يعني، ويتعقب اسمه يعقوب لانه يتعقب الشيء لغايه ما يوصل له، فايه لازم يوصل باي طريقه. فيعقوب ده مشهور بقى ضحك على اخوه بطبع عدس في الاول، وبعدين شويه عمل فيها عيسو ودخل لاسحاق العجوز اللي مش بيشوف وقال له انا عيسو اديني البركه والقصه دي كلها، وخسر اخوه وهرب، وبعدين راح عند خاله ضحك على خاله فخسر خاله، فبقى اخوه عاوز يموته وخاله عاوز يموته والحكايه باظت خالص. وبقى محاصر من مشاكله اللي بقت متضاعفة وكمبليكيتد بقى، يعني المشاكل عمايله بقى تراكمت عليه بحيث انه مطلوب يموتوه ان كان من اخوه ولا من خاله. في الوقت ده بقى افتكر سيرة ابوه جده، وعارف انه كانوا يقولوا له دايما يا ابني في كل مشكلة قول يا رب. فصهر السهرة اياها المشهورة طول الليل، فجاله المسيح وصارعه حتى الفجر وقال له لن اطلقك لن اتركك حتى تباركني، وكانت هي الليلة اللي فوقته وعدلته، وفي الليلة دي خد لقب اسرائيل. اذا ربنا فضل ساكت عليه، عمال يلطش في الدنيا والدنيا تلطش فيه ويرزع ويخبط ويوفقه بالرغم من مكره ودهائه وسلوكه غير المستقيم، كان بيوفقه يعني كان بينجح مقصده في وقته، لكن ساب الكومبليكيشنز العادية تحصل. قال له ما هالسكة دي اخرتها ايه؟ عداء مع الناس كلها. اديك شفت اخوك عاوز يموتك وخالك عاوز يموتك والدنيا كلها عداء ليك. لما صلى المسيح له المجد اتدخل وعيسو قلبه لان ورجعوا حبايب، وبدأ بقى يعقوب حياة جديدة. فكأنه هذا الطفل المشاغب اللي اسمه يعقوب اللي ملوش في الصلاة ومش عاوز يطلع زي ابوه وجده رجال الصلاة، ربنا قعد يحصره بمشاكله وبهمومه لغاية ما علمه الصلاة. فأحيانا الواحد ما يكونش فاهم ليه المشاكل بتحصل، وتبقى المشاكل هي فرصة لنمو الصلاة. وأصبح رجل الله بعد كده، بقى يصلي كتير يعقوب، وطبعا حياته مليانة مرار لأنه كذب كتير في الأول، لكن يكفي أنه في آخر أيامه كان شايف المستقبل زي ما احنا شايفين بعد كده من كتر التقوى والصلاة اللي عنده. واحد زي يوسف، يوسف ده من أكتر الشخصيات اللي نفهم يعني إيه ربنا بيشكل الواحد كده على نار هادية. يوسف أصله اتولد دلوعة كده، ابن رحيل المحبوبة، فرحيل ما كانتش بتجيب عيال، ورحيل دي محبوبة يعقوب غير ليئة، فما كانتش بتجيب عيال، فلما جابت فبقى ايه يوسف ده حبة العين. وبعدين مسافة كام سنة جت تجيب بنيامين ماتت، فأصبح يوسف ده محبوب بالأكثر عند يعقوب لأن مامته ماتت ومامته دي كانت المحبوبة، فبقى أبوه بيعامله غير كل إخواته. طبعا ما كانش صح تربويا، فيوسف طالع شبعان دلع وحب طبعا بمزاياها وعيوبها. فربنا فيعقوب ركز معاه، يعقوب كان تاب بقى وتعادل في الوقت ده، فعلم يوسف الصلاة والتقوى غير بقية إخواته الكبار. إنما ربنا عاوز يعمل حاجة من يوسف، الحقيقة يوسف بالدلع اللي هو فيه ما يطلعش منه حاجة كويسة، لازم ينشف شوية، لازم ينشف عظمه شوية. فسابه كم سنة في حضن أبوه كده، وبعدين إيه جت بقى إيه الكرابيج ورا بعض، إخواته باعوه واتذل وبقى عبد، وبعدين التزم كعبد ومرضاش يغلط مع مرات سيده فاتسجن. ايه البهدلة دي كلها؟ كان عمل ايه في عيشته يعني عشان يتبهدل ده كله؟ ربنا كان شايف ليوسف رسالة مستقبل، وعشان يتشكل يوسف هو واخد حتة حلوة حب ابوه، بس قسوة الايام موت امه حرمانه من حضن ابوه قسوة العبودية تحديات الشهوات والإغراءات السجن والذل في السجن، كل ده كان جزء من إعداد يوسف عشان يبقى مخلص العالم في جيله، يطلع بعد ده كله رئيس الوزراء في مصر ومدبر التاريخ والحكيم زمانه اللي ينقذ العالم كله من المجاعة. طبعا في أي مرحلة من اللي فاته لو ركزت على المرحلة أنفير، اللي بيحصل ده ظلم، ما عملش حاجة عشان يتبهدل البهدلة دي، انما ربنا شايف حاجة ابعد كتير من اللي الناس شايفها. النهاردة احنا بنقراها بقى ايه ريتروجريد كده، يعني بنبص ورا ونتفرج، انما في وقتها اللي هي اي حد يبص يقول ليه كده، الولد كويس ده احسن اخواته، وفعلا كان احسن واحد في اخواته، وعشان احسن اخواته يتذل الذل ده؟ طب كانت حصلت لشمعون ولا رؤوبين ولا واحد من الوحشين دول؟ لكن ربنا بيشد قوي لان في حاجة اكبر واجمل بعد كده. إذن الفشل ده كان فرصة للنمو الشخصية. النهاردة يوسف بيتدرس في بعض معاهد القيادة في العالم. شخصية يوسف بيعتبروها شخصية قيادية، يعني عنده مانجمنت سكيلز وعنده يعني مهارات عالية جدا من القرون، احنا بنتكلم بقى قبل المسيح ب1800 سنة. لكن هذا الشخص اللي عمل إدارة محكمة وتخطى أزمة عالمية، ده ما كانش بسيط أبدا، إنما كل ده كان بيعد عبر السنين خبرات واحد زي موسى. برضو موسى ده مدرسة. أنا بستعرض التاريخ عشان أأكد فكرة يا جماعة، اللي بيحصل في حياتنا عمره ما كان عشوائي، والنيجاتيفز اللي في حياتنا غالبا أفيد من البوزيتيفز. يعني الحفر اللي في حياتنا والمشاكل والضيقات غالبا بتقوم بدور أهم في تشكيلنا من مجرد النجاح والإنجازات. وبالتالي زي ما قلت امبارح في المناقشة، الواحد لما يتعثر ويتخبط لازم يعرف ان دي ده كده ايه، ده الشغل المظبوط بقى، يعني انت كده بتتغير غصب عنك وهو ده المطلوب. موسى النبي تربيته كانت غريبة جدا، لانه اتولد ابن العبرانية محكوم عليه بالموت. امه كانت ست تقية جدا، فتحدت القانون، فضلت ترضعه شهرين ثلاثة، صوته ابتدى يطلع هيفضحنا هيموتوا الناس كلها بسببه، فما كان منها الا عملت حركة كده تدل على ايمان جبار، قالت له يا رب هسلمه لك خلاص، انا مش هقدر اقتله، كان مطلوب انه يقتلوا اي طفل ذكر في الوقت ده. جابت الصفت ده السبت ده ودهنته بالقار عشان المية ما تعديش، وحطت الولد في النهر وقالت له ابنك يا رب، مش ابني خلاص، انت مسؤول عنه. بهذا الايمان عاش موسى. عشان كده كلمة موسى كلمة فرعونية، موسى او موسى دي كلمة فرعون يعني ابن المية. اللقب ده اديتهوله بنت فرعون، هي متسماش غير لما بنت فرعون لقطته وخدته. فموسى اتولد في مصر وخد اسم مصري، فخدته بنت فرعون على طول. اخت موسى مريم اللي بقت نبية بعد 80 سنة جريت وقالت لها جيب له اجيب لك واحدة ترضعه، فقالت لها روحي هاتيلي، فراحت جابت امه. فترتيبات غريبة انه ما يبقاش يعني امه بترضعه بس الحساب واحدة تانية يعني، ومع كده طبعا دي شيء قاسي على الام وعلى الطفل نفسيا، انها بترضعه وعارفة انها تتحرم منه، وهو اتحرم من الحضن الحلو الحقيقي بتاع امه. فطلع عنده امين، ام حقيقية مرضعة ما خدتش معاه 3-4 سنين، وام رسمية بنت فرعون نفسه. لكن اللي غرسته في 2-3 سنين فضل جواه حتة، انت يا ابني عبراني، ابراهيم اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب، تربى بقى كفرعون كل العلم والثقافة والخطابة والفروسية والعنجهية كل شغل الفراعنة. وبعدين تصور انه يقدر يقوم بدور لتخليص العبيد اللي هو واحد منهم عارفها وفكرها من طفولته، وهنا انهارت كل الاحلام. جاي يعمل بقى شغله العادي الفرعوني ده، يفك خناقة، مسك واحد وموته وخلاص وخلص الموضوع. واتفضح موسى وبقى مطلوب للاعدام، بقى عليه حكم. عارفين واحد هارب من الاحكام، واحد هارب من الاحكام، فهرب لسينا لان ما كانش حد يعرف يوصل لهم في سينا، يعني كانت سينا متاهة يعني. صار واحد بقى كل احلامه انهارت بعد ما كان حواليه خدم وحشم وفرعون المستقبل، امير المستقبل، وناس بتبص له بقى ان ده السوبرمان يعني، كل العلم فيه وكل الثقافة فيه، بقى طريد. وبعدين يبقى يشتغل يقبل يبقى راعي اغنام. راعي اغنام على فكرة في نظر المصريين نجس، تبان بعدها ب40 سنة لما دخل يعقوب العجوز لفرعون قال له احنا ناس رعاة، والمصريين ما يحبوش الرعاة، يعتبروهم رجاسة او نجاسة، فلازم تعزلنا في حتة. ده قبلها سوري مش بعدها. فهم المصريين كان عندهم الزراعة اهم كتير من الرعي، فكون ابن فرعون بقى راعي اغنام دي مزلة صعبة قوي نفسيا يعني، لان هو واخد افكار المصريين. وبعدين يقعد على كده بقى مش 1-2 سنة، قعد على كده 40 سنة فخلاص كل طموحات انهارت، كل أحلام الماضي راحت، كل عز الأسر راح، خلاص نسي أمه العبرانية والعارف ماتت ولا عايشة، ونسي بنت فرعون أمه التانية، وخلاص عاش واحد طريد مع عليه حكم. وتصور أن حياته انتهت في هذا المجهول يعني، وأن إذا يفاجأ بربنا يقول له يلا بقى نبتدي. نبتدي إيه بعد 80 سنة؟ ده شغل ربنا. قال له ما أنا كنت بسويك، أنت خدت 40 سنة غنى الدنيا، غنى الثقافة والعلم والرياسة والقيادة، خلي بالك كل ده كان ربنا جزء من تكوين موسى، لأن موسى هيبقى قائد تاريخي بعد كده، فكان لازم يتعلم القيادة والسياسة من مصر. وبعدين قال له خدت التواضع والصلاة والمثابرة وطولة البال وعظمك ينشف في الصحراء مع شوية الغنم اللي بتجري وراه، فانت كده ايه كملت الصورة، يلا نشتغل بقى. وطلع ان موسى ده اجمل راعي في العهد القديم، رمز للراعي الصالح. بعد فترة تكوين طويلة جدا 80 سنة، مجموعة احباطات ومجموعة مشاكل، لكن كل ده جزء من تغيير موسى النبي. اللي يشوف موسى النبي بقى وهو 100 سنة وهو بيشفع في الشعب وهو بيحط نفسه قدام ربنا يقول له يعني خدني معاهم بس ما تغضبش عليهم، وربنا يتراجع يعني يقول له لا انت ما اقدرش عليك. هذا العظيم يعني اللي يشفع في شعب 2 مليون نسمة كلهم متعبين وربنا يسامحهم بسبب. لو دخلت على شخصية يشوع برضو، يشوع كان طبعا خايف جدا، لان اللي بيجي بعد قائد ضخم قوي بتبقى التحدي صعب قوي. لما يجي واحد بعد اللي قبله كان كبير قوي بتبقى المقارنة ظالمة. فبعد موسى النبي الناس كان شايفة موسى ده لدرجة ربنا خاف يعبدوه فأخفى جسده من كتر هيبة موسى عند اليهود. فيشوع أول ما ابتدى كان مرعوب، هروح فين أنا في موسى؟ موسى مات. فربنا فضل يشجعه يشجعه، ودخل كم معركة كده وابتدت الدنيا تيجي، وفجأة هزيمة نكراء على يد قرية صغيرة، فضيحة بكل المقاييس. قرية اسمها عاي، كم 1000 نسمة تعبانين كده راحوا دكوا اليهود وغلبوه، وهم كل أهالي سينا والأردن كانوا مستنين بس مرة يتهزموا اليهود عشان تتلغي الفكرة بتاعت إن شعب لا يقهر. هم سمعين عنهم بتوع موسى دول شعب لا يقهر، فأول ما اتغلبوا في عاي خلاص يبقى طلعت بقى الوهم ده بتاع شعب لا يقهر، لا شعب عادي وممكن يتغلب. فانهار يشوع وبكى بحرقة وبقى يقول له يا رب سبتنا ليه؟ طب هعمل ايه انا قدام الشعوب؟ كلهم يجتمعوا ياكلوني دلوقتي، وفين موسى دلوقتي؟ موسى مات. وكانت لحظات صعبة جدا. اتاري ربنا بيحضر يشوع لرسالة اكبر، قال له لا انت اللي هتقسم الشعب، واوعى تبص لهذا الفشل كأنه نهاية، ده انا بس عاوز اعلمك انت وشعبك تدققوا، لان انا قلت ممنوع الحرام في وسطك حرام، عندك واحد خد من حاجات الوثنيين وخبها في خيمته وانا قلت دي بلاش. عمل الفرز بقى واكتشفوا الشخص ده واعدم، انما كانت فرصة لنمو التدقيق، يعني ازمة وفشل فظيع وانهيار، لكن كل ده جزء من تكوين يشوع عشان يتعلم يدقق في حياته جدا. بعد كده تلاحظ ان هو كان دقي قوي، دقي يعني اقصد حريص جدا لألا يكون في غلطة. حكاية تانية شمشون. شمشون ده قصة غريبة جدا. ليه؟ شمشون راجل من طفولته مكرس مخصص مقدس مفرز لله، بيسموه نذير الرب. نذير الرب ده خمرا ومسكرا لا يشرب، عشان كده بنقول بلاش نشرب خمرة، لان كلنا نذير الرب في العهد الجديد، زي ما دول كانوا بتوع ربنا احنا كلنا كمسيحيين نذير الرب. فخمرا ومسكرا لا يشرب. انما قال ايه خمرا ومسكرا لا يشرب؟ انما علاقاته مفوتة خالص. طبعا حاجة غريبة جدا، وربنا ساكت ساكت على شمشون في العلاقات دي. غلط يا شمشون، انت رجل الله وفيك صحة عشان تخلص شعبك. هو بقى ايه يعني استهان بلطف الله، ساق فيها، ربنا ساكت ويبارك له في رسالته، انما في غلط وهو عارف انه غلط، ويعاشر وثنيات بطريقة كلها خطية، وربنا ساكت، لكن طبعا مش هيفضل ساكت على طول، وتحصل بقى المأساة على يد دليلة الفلسطينية، لما ايه تفضل تحايله حكايتك قوتك ايه، وبعدين قال لها اصلا نذير، علامة الندر، هي الشعر على فكرة مش حاجة سحرية، هي علامة ندر، فاهمين ازاي؟ علامة الندر. قال لا انا عشان نذير الرب ما بقص ما بحلقش شعري. فقالت لهم يلا نحلق شعره. هو طبعا من قبل حكاية شعره هو كسر ندره بسلوكه المنحرف، بس ربنا كان عاوز يفهمه ان السكة دي اخرتها كده. واتذل ذل صعب، فقد قوته، عملوه زي الطور الهايج، فقعوا عينيه، بقى يجر ساقية، مهانة صعبة جدا على رجل الله اللي كان مخلص شعبه. وبعدين طب ده فشل صعب جدا والقصة خلصت؟ لا ما خلصتش، ليه؟ عندنا باب التوبة بقى، فرصة لنمو الغيرة. قلبه سخن قوي، صعب عليه قوي اللي حاصل ده، وقال له رب اديني فرصة أخيرة، فرصة واحدة بس يعني انتقم فيها من اعدائي ومن الذل اللي شفته ومن الخطية اللي غلبتني. وتاب توبة صادقة وهو بيجر السقي زي الحيوانات، قدم توبة صادقة وقال له رب اديني فرصة أخيرة، فاداله فرصة وعادت قوته اليه وانتقم من اعدائه وهو بيموت. تاني بقول ايه، الظاهر ان شمشون ده فشل تماما وغلط غلطة عمره وانتهت قصته، ونفاجأ ان اسمه طالع في العهد الجديد من رجال الايمان. يعني ايه؟ يعني ربنا واخد السماء طبعا، وشخص لامع في السماء وجميل. ليه؟ عشان تاب، عشان قدر يستفيد من الفشل بتاعه بالرغم من الخطايا الكتيرة اللي كانت في حياته. فشل داود، طبعا داود ده بقى فشل كتير قوي، لانه داود على قد ما كان محبوب، داود يعني المحبوب، على قد ما ربنا اداله كتير، على قد ما غلط كتير. وطبعا داود في اخطائه كانت اخطاء مزعجة لدرجة ربنا قال له جعلت اعداء الله يشمتون، خليت الشياطين يشمتوا فيه، هو ده النبي بتاعك؟ ده فضيحة. فحاجة صعبة جدا، ممكن واحد ينهار بعد بقى اخطاء ضخمة زي كده ويبقى شكله قدام الشعب. على فكرة الموضوع اتعرف قدام الشعب بعد فترة، الناس بعضها عرف، يؤاب المحيطين بيه كانوا فاهمين اخطائه الصعبة دي. فاحساس صعب جدا ان الملك المحبوب اللي الناس كلها بتحبه ده عنده فضايح، انما بسبب التوبة المستمرة والتأديب المستمر رجع داود الى اكتر من الاول محبوب ربنا، وانتهت حياته بمجد عظيم جدا بالرغم من ان جوه حياته فيه نقط سودة كتير قوي. انا كله تاني بعاوز اوصل ايه، حتى النقط السودة اللي في حياتنا، حتى السقطات الكبيرة، حتى مراحل الفشل، حتى الازمات العالية، كل ده ربنا بيستخدمه عشان يوصلنا لرسالة معينة. ربنا بيطبخ الطبخة كده عشان يدخلنا في إرادته الصالحة المرضية. واحد زي بطرس، بطرس ده بقى شيخ الصيادين وشيخ الرسل يعني، وكبير الرسل والمتقدم في الكلام والجريء، واللي شهد للمسيح أول واحد أنت المسيح ابن الله الحي، طوباك يا سمعان ابن يونا لحما ودما لم يعلن لك، وخد تطويب كده لأنه أول واحد يجاهر بحقيقة لاهوت المسيح. وبعدين وقع وقع سودة، أنكر ولعن وحلف أنه لا يعرف المسيح ولا يفهم، وكانت فضيحة قدام التلاميذ وقدام كل الناس وقدام نفسه، انهيار فظيع، لأنه كأنه لغى الثلاث سنين العشرة كده بأستيكة يعني، كأن مسح كل الأيام الحلوة اللي بينه وبين ربنا، نسي كل المعجزات اللي عملها المسيح والخبرات وطبعا بأي عين هيبص في وش ربنا. وربنا بمنتهى المحبة يروح لحد الصبح يقابله مخصوص لوحده عشان يقول له ولا يهمك ولا يهمك، معلش الوقعة دي مهمة عشان تفضل يا بطرس حنين على الناس، عشان ما تقولش أنا تاني، ما تقولش أنا أهم من الناس، ما تحسش أنك متقدم أبدا، خليك زيك زي التلاميذ وأقل. ورجع بطرس قال له ارعى خرافي، رجع بطرس إلى مكانة الرسول العظيم تاني بالرغم من، تصور ده لا يقل عن حالة ارتداد، يعني واحد زي ارتد ساب المسيحية ورجع. طبعا احنا ساعات نبص له نفسيا على انه يخص عليك يعني، لا ده بطرس عمل كده. بطرس الرسول العظيم في يوم من الايام وقع الوقعة دي. اذا هذا الفشل المؤقت كان جزء من عظمة بطرس الرسول بعد كده، لانه فضل متواضع طول عمره. واحد زي بولس، بولس ده كانت نمره عالية طول عمره كده، زي الطالب المتفوق يعني، يهوديا متفوق جدا، يونانيا متفوق، ذكي فعلا، واضح من بولس انه سمارت يعني، ثقافيا فلسفيا دارس فلسفة كويسة، غني غني، ابو غني اقطاعي من بلد رأي اسمها طرسوس مش بلاد الليل. فكل النمر عالية يعني، واحد متفوق. وهذا المتفوق بقى كان ايه، فريسة سهلة للارهابيين اليهود، عملوا منه ايه ارهابي على مزاجهم يعني، عشان يضطهد النصارى. وطبعا اقتنع تماما انه الجماعة المسيحيين دول اعداء الله، فكان يتفنن يقول كنت اضطهد الكنيسة بافراط واتلفها، يعني حياتي كلها مركزة ان انا بوظ الكنيسة، شعب الكنيسة، يتفنن في كده. واحد قال في اعترافاته في اخر حياته انا كنت مفتري، انا كنت مجدف، مجدف يعني واحد شتم المسيح في يوم من الايام، وربنا ساكت ورايق. ولما حنان يشتكاله لما جاب سيرته قال له يا رب كان فعل بقديسيك شاول ده، قال له استنى بس، هذا لي اناء مختار، استنى عليه بكرة بس. بحب الحتة دي ليه، لما الواحد فينا يبقى وحش قوي وفي السماء يقولوا ربنا شايف المنظر، يقول لهم استنوا عليه بكرة، بكرة يبقى حاجة حلوة. فربنا ساعات ما يبصش في اللحظة، ما يبصش عليك في مرحلة الغلط والفساد، دايما ربنا يعني متفائل كده من ناحيتنا، فيقول لا لا بكرة يبقى حاجة حلوة قوي، هذا لي اناء مختار. والدور الايام فعلا كل الغل اللي كان جوه بولس يتحول الى حب للمسيح، ويبقى الكارز الاول، ويبقى الغيور الاول على الكنيسة، ويعترف كذا مرة بماضيه، كذا محكمة يعترف فيها، عمال 9، عمال 22، عمال 26، تيموساوس الثانية، كل دي اعترافات بولس. مش بيتكسف ابدا يقول انا اول مضطهد للكنيسة، انا اسوأ واحد، الخطاة الذين اولهم انا، بيعترف لاخر حياته عشان يبان حكمة الله في التغيير. الخبرات اللي بتعدي علينا دي جزء من خطة ربنا. خبرات المشاكل والأزمات برضو أحيانا مش فشل، أحيانا تحصل مشاكل كده ملهاش طعم، توجع القلب. طب إيه لزومها بس؟ لا ليها لزوم ومهمة. مشكلة بين أخين غاليين على بعض، إبراهيم ولوط. لوط ده ابن أخوه، بس هو كان بيعامله كأخ، إبراهيم لأنه متواضع كان بيعامل لوط ابن أخوه على أنه أخوه. فلما حصل خلاف بين إخوات حاجة مزعجة، قال له يا ابن احنا إخوات مش هنخسر بعض، اختار اللي يريحك نعمله، مش مهم الفلوس، اللي يريحك نعمله. فاختار لوط لنفسه بأنانية وطمع، اختار سدوم وعمر. أبونا إبراهيم رست عليه الخسارة كلها، شوية صحرة، معلش ربنا قال له ما يهمكش أبونا إبراهيم أنا معاك. إنما ده كان جزء من تكريس أبونا إبراهيم، يعني إيه؟ كان ربنا عاوز يطلع منه آخر بقايا التعلق بالأرضيات، لأن لما واحد يخسر كل الغنى اللي عنده في لحظة بسبب المحبة دي كبيرة عند ربنا قوي، فقال له بص أنا ترسن لك، أنا غناك يا أبونا إبراهيم، خلاص مرست عليك الصحراء بس الصحراء وأنا. وصار أبونا إبراهيم بعد اليوم ده أغنى واحد في الدنيا، يعني بعد ما نزل للزيرو طلع بقى للمية في المية. أما لوط بعد ما كان وصل مثلا 40-50 نزل للزيرو ما طلعش، سدوم وعمور. اذا في ازمات بتحصل يا ترى هتتعامل معها ازاي؟ لو تعاملت معها بفكر مسيحي ده جزء من خطة ربنا لإعدادك للرسالة. لو تعاملت معها بأنانية وطمع وتفكير بشري ضيعت فرصة تغييرك، ضيعت فرصة ربنا بيوضب قلبك. فسيب ربنا يشتغل عليك في الأزمات. أزمة تاني زي بتاعت مشكلة عيسو، احنا حكيناها حكاية ان يعقوب وعيسو بتاع، وفي الآخر عيسو ما تابش لكن يعقوب تاب. الأزمة اللي بين أخين برضو، يعقوب نجح أخيرا أنه يرجع لربنا ويصلي ويتوب. عيسو ربنا اداله كتير في الدنيا على فكرة، اداله كتير وفهمه أنه مش معنى أن أخوك سرقك أنك خسرت، لأن عيسو في وقت كان معاه 400 راجل، يعقوب معهوش غير شوية عيال، عشان كده كان حاسس أن إيه لو دخلنا في بعض أنا خسران هيموتني. إنما عيسو ما تابش لآخر حياته. مشكلة المجاعة اللي حصلت وقت يوسف دي أزمة فظيعة، 7 سنين جوع على العالم كله، يبقى الناس هتموت. إنما دي كانت تغيير نحو القيادة، يوسف اتعلم كيف يكون قائد مدبر حكيم. مشكلة عماليق مثلا، لما عماليق دول عمالقة، يعني عمالقة يعني مش حاجات زي الأفلام، يعني ناس فوق مترين كده يعني، فكانوا شعب لا يقهر، شعب همجي زي البرابرة كده وايه عنيف جدا. فلما احتكوا بيهم في سيناء كان طبعا الوضع غير متكافئ، فموسى طلع على الجبل راجل عجوز مش بتاع حرب، قال انا شغلتي اصلي، انزل يا يشوع انت اشتغل حارب، وبقت ايديه عامله كده، وكل لما يضعف يعمل كده يلاقي الدنيا هتقلب على دماغهم، فبقوا ماسكين له ايديه يعني، عشان بس الواحد يعرف قيمه الصلاه الدائمه. تغيير كل دي خبرات في حياتهم. فأصبحت مشكلة عماليق دي أزمة فظيعة وخوف من شعب لا يقهر، أصبحت خبرة للعمر كله أن رفع الإيدين ده لوحده يحل كل حاجة، مجرد تعمل إيديك كده كل حاجة تخلص. لما جم يقسموا الأراضي كان في أزمة، 2.5 سبطين قالوا ليشوع إحنا مش عاوزين نعدي الأردن، إحنا الحتة دي عجبانة يا جماعة، ما يصحش، لازم نعدي الأردن وندخل فلسطين ونورث الارض ونوزعها على 12 سبط. موسى قايل كده قبل ما يمشي، قالوا له لا احنا عجبنا الحتتين دول. صلى وقسم الارض وقال لهم ماشي، 2.5 سبط ياخدوا الحته دي بس بشرط رجالتكم يجوا معانا لغايه ما ناخد فلسطين كلها ونقسمها ويرجعوا تاني. وبحكمه شديده عرف يعمل يرضيهم وفي نفس الوقت يكمل الخطه بتاعه تقسيم الارض. انا غرض يقول ايه يا جماعة، في مشاكل تبدو ازمات ضخمة، انما لما تقراها بعدها بسنين تقول المشكلة دي عملت حاجة حلوة قوي وغيرت فيا وفي الناس حاجة كبيرة قوي. فاهلا وسهلا بالمشاكل اللي بتيجي من ايد ربنا كجزء من خطة ربنا لتغيير الناس. من خبرات المشاكل مشكلة ايوب، طبعا دي من أصعب التجارب في الكتاب والأزمات، ولما الواحد يقراها يتخض يعني، وما فيش تجربة في تاريخ البشرية بهذه القسوة، إنه كل حاجة تروح وبعدين العيال تروح وبعدين الصحة تروح، وكأنه يعني بتعبير أيوب هو ما فيش غيري يعني في الدنيا، ولا يعني مش لاقي حد تاني يا رب غيري تعمل فيه ده كله. فكان يعني الحقيقة سفر رائع جدا وفلسفي وفي صرخات بشرية وأنين ووجع عشان يورينا ده وضع البشرية الحقيقي. لكن هذا البار اللي اسمه أيوب لم يفقد إيمانه، هو صعب عليه من ربنا واشتكى لكن لم يفقد إيمانه أبدا. وبعدين نفاجأ بأن أيوب ده مركزه كبير جدا عند ربنا، ويجي بعدها بحوالي 700-800 سنة يذكر في سفر حزقيال ربنا يقول لو وقفوا قصادي أيوب ودانيال ونوح، نوح وأيوب ودانيال من أجل هذا الشعب، كأن دول ثلاثة كبار قوي عنده. أنا يعني بيستشهد بيهم بعد سنين طويلة جدا عشان الناس تعرف كرامة هذا الرجل. إذا في الوقت اللي الناس كلها بتقول تو ماتش يا رب ليه عملت كده، نكتشف أنه أولا كل حاجة تردت لأيوب الخير كله الضعف، ربنا اداله عيال تاني، شاف جيل الرابع من عياله، ولما راح السماء قابل بقية ولاده اللي سبقوه في السماء، وانتهت قصة جميلة ونهاية جميلة قوي. بقالهم 3000 سنة في السماء مع بعض، هو و14 عيل مش بسبعة بس، غير انه قضى 140 سنة على الارض كله راحة. انما طبعا لما الواحد بيفوكس بس على الكام سنة الغلب بيتخض، لكن ربنا عارف بيعمل ايه. مشكلة خاطئ كورنثوس، كان في أزمة في كنيسة كورنثوس مع بداية الكنيسة، طلع واحد وقع في خطية وحشة والناس كلها عرفت، وبقوا مستنين بولس يحكم. بولس كان شديد قوي لأنه حس كورنثوس دي كانت بلد فسدانة، فلو ساب الزنا من غير أي شدة كده كله هيغلط، فحرمه من الكنيسة، وكان قلبه وجعه والناس قلبها وجعها وكانت نكد. وبعدين نفاجأ في كورنثوس التانية، الشاب ده تاب جدا وكل الكنيسة بكت عليه، وبقوا يطلبوا من بولس ممكن تسامحه؟ قال لهم طبعا ممكن، انا كنت عاوز اشوف ده، كنت عاوز تتوبوا، كنت عاوز تكرهوا الخطية، انتوا لما تتوبوا وهو يتوب انا ما عنديش حاجة احلى من كده. واصبحت خبرة للتاريخ كله انه الخطية ما يتسكتش عليها وعاوزة تأديب، لكن غرض التأديب مش العقاب في ذاته انما الاصلاح. فاصبحت خبرة جميلة قوي ومفيدة، وكتبت لنا رسالتين، كورنثوس الاولى والتانية، ازاي في الاولانية بيشد شدة تمام، وفي التانية بيسامح وبيديله الحل والغفران، وعمال يقول خلاص احنا كده انتصرنا على الشيطان اللي كان هياخد الولد ده منا. مشكلة الارامل، ايه مشكلة الارامل دي؟ مع الكنيسة الاولى في اورشليم خناقة ستات، قال ايه دول ناس غلابة من ناحية يونانيين ودول ناس غلابة من ناحية يهود، وشدوا مع بعض اخوة الرب ضربوا بعض، مش عاوزين، كل واحدة بتقول اخد الاول، واشتكوا للرسل. فالرسل الحقيقة دي حاجات جديدة عليهم، يعني هيعملوا ايه في خناقات الستات؟ فطلعوا بحكمة جميلة قوي، قالوا لا احنا مش هينفع نسيب الوعظ والتعليم والصلاة ونقعد نشوف مين ياكل ايه، احنا نعمل نظام شمامس. فالمشكلة اللي أرقت الكنيسة في وقت نتج عنها نظام جديد اسمه الشمامسة، بقى مفيد جدا للكنيسة، وعملوا السبع شمامسة ومش حلو، وطلع منهم استفانوس وقديس عظيم. كل ده أرجع تاني للقاعدة اللي عاوز أوصلها، محدش يتخض من الأزمات أو الفشل أو المشاكل، كل ده جزء من تغيير بيحصل في حياة الناس. عاوز اختم بقى بالحتة دي، امتى الواحد يستفيد من الفشل والمشاكل والازمات؟ يعني في ناس تستفيد وناس ما تستفيدش، في ناس في المشاكل والازمات تتغير وفي ناس للأسف ما بتتغيرش، فيبقى راحت الجولة دي وإلى لقاء قادم في جولة أخرى، لكن خسارة. امتى تستفيد؟ أولا لما تصلي، لما الأزمة أو المشكلة تدخلك في الصلاة بدأ التغيير دون أن تدري، حاصل تغيير جواك في قلبك وفي عقلك فأول رد فعل عاوزين نتعلمه في أي أزمة افهمها، العبها صح، بدل في مشكلة صلي صلي، يبقى المشكلة هتعدي على خير وانت طلعت كسبان، كسبان حاجة روحية غالية ملهاش تمن. لكن لو أي أزمة معرفتش تصلي فيها، يبقى الأزمة ما عملتش مفعولها المطلوب، فلازم الصلاة تتضاعف في الأزمات لأن احنا صلواتنا ضعيفة، فربنا بيسمح بالأزمات عشان نعرف يعني ايه ربنا ومركزه في حياتنا. تاني حاجة، في الأزمات والمشاكل بتطلب إرادة الله، بتبقى عاوز تعرف ربنا عاوز ايه، فلازم تمسك الإنجيل، لازم تغطس في الإنجيل وما تطلعش غير وانت فاهم أو وانت عارف مطلوب ايه. فإذا الأزمات تعامل بحكمة، المشاكل حتى الفشل مجال انك تقرب قوي من ربنا وتتغير في الاتجاه اللي ربنا كان قصده، لازم تدخل الإنجيل. ثالث نقطة مهمة، عشان يحصل تغيير إيجابي لازم يدخل الإرشاد. يعني ايه؟ ممكن الواحد يفضل شهور وأحيانا سنين مش فاهم ربنا بيعمل كده ليه، أزمة مش مفهومة، وحما يكونش هو له اي غرض، يعني اي دور في المشكلة، زي يوسف مثلا كانش له اي دور في المهزله اللي حصلت يعني. اخواته وحشين، طب هو ذنبه ايه؟ مش عشان مره قال لهم جلابيه ملونه وبتاع شغل عيال يعني يحصل له ده كله؟ ملوش دور قوي يعني. انما ربنا بيبقى له خطه، فحتى لو كنت مظلوم تاكد انه ده مظلوم، ده في نظر الناس، انما في نظر الله ده جزء من تغييرك عشان تبقى حاجه غاليه عند ربنا وكبيره. فهنا الارشاد مهم ان الواحد يدور على شخص يفكر معاه يقول له ليه بيحصل كده، شخص روحاني اقرب لربنا يعرف يفهمه ماذا يدور في عقل الله. شايفين التعبير الجميل اللي يقوله الكتاب، من عرف فكر الرب؟ مين يعرف يقول لنا ربنا بيفكر ازاي؟ يا مين يدخل جوه دماغ ربنا يقول لنا بتعمل كده ليه في الكنيسة؟ بتعمل كده ليه في حبايبك؟ وليه بتفضل ساكت فترات طويلة في وقت حسينك لازم تتدخل؟ من عرف فكر الرب؟ بعد كده يقول بولس نحن لنا فكر المسيح، يعني لما نصلي شوية كويسين نلاقي ان ربنا كشف لنا اسرار فيفهمنا ان كل حاجة محسوبة وكل حاجة لصالحنا. الفشل والمشاكل والازمات تغير الواحد بس محتاجة وقت، محدش يصدق انه هيتغير بسرعة كده، لا. تغيير الداخل ده اخطر قضية في حياة الانسان، عشان قلبك يوسع ده موضوع خطير، عشان مخك يستوعب ده شغلة كبيرة، عشان الحكاية يبقى فيها نقاوة في الداخل دي ممكن تاخد سنين. فربنا بيشتغل بالهادي جدا، لانه في الاخر قدامه غرض كبير قوي انك من جواك تبقى مختلف، لانه ان كان الخارج يفنى الداخل يتجدد يوما في يوم. اذا الاختبارات او الخبرات او الازمات او المشاكل او الفشل او الاحباطات اللي بتعدي علينا في حياتنا هي جزء اساسي جدا من خطة تغييرنا، وبالتالي ده يخلينا عندنا على الاقل رؤية كده ايه معتدلة للي بيحصل. واختم بآية جميلة تقول ايه، كما علت السماوات عن الارض علت افكاري عن افكاركم وطرقي عن طرقكم. يعني شوفوا كعلو السماء عن الارض بعيد قوي اللي ربنا بيفكر فيه عن اللي احنا بنفكر فيه، مهما حسبناها مش هنعرف نحسبها زيه، انما في الاخر السماء تكسب. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد، أمين.